الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه الأسماء والصفات
رحمه الله، نعم.
قال رحمه الله: باب ما ذكر في الصورة.
الله أكبر، الله أكبر، نعم.
أخبرنا أبو نصر ابن قتادة قال أخبرنا عمرو ابن مطر قال أخبرنا أبو محمود ابن محمد الواسطي قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. ويحتمل أن يكون لفظ الخبر في الأصل كما روينا في حديث أبي هريرة فأداه بعض الرواة على ما وقع في قلبه من معناه. وأما الحديث الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه قال حدثنا علي بن محمد بن عيسى قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في ليلة القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قالوا لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، يحشر الناس يوم القيامة فيقال: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله تبارك وتعالى في غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، ويدعوهم، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أول من يجيز من أمتي من الرسل، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى إذا أراد رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن أخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم ويعرفونهم بأثر السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة
الحبة
كما تنبت الحبة
في حميل السيل
في حميل السيل. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار، فهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، مقبل بوجهه إلى النار يقول يا رب اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيقول الله عز وجل فهل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول لا وعزتك، فيعطي ربه ما شاء الله من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل بوجهه على الجنة فرأى بهجتها فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة، فيقول له ألست قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك. فيقول هل عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره؟ فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها
الله أكبر الله أكبر
فإذا بلغ بابها انفهقت له، فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور،
الله أكبر الله أكبر،
فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول يا رب أدخلني الجنة، فيقول يا ابن آدم ما أغدرك، أوليس قد أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله تبارك وتعالى منه، ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول له تمنى، فيتمنى حتى إذا انقطع به قال الله تبارك وتعالى من كذا وكذا فسل، فيذكره ربه حتى إذا انتهى به الأماني قال الله تبارك وتعالى لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة رضي الله عنه لم أحفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله. قال أبو سعيد رضي الله عنه أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وعشرة أمثاله. فهذا حديث قد رواه البخاري في صحيحه عن أبي اليمان دون ذكر الصورة، وأخرجه من حديث معتمر معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد وفيه ذكر الصورة، وأخرجه أيضا من حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري، ورواه مسلم بن الحجاج عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان نحو حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عطاء بن يزيد، وفيه ذكر الصورة. وأخرجاه من حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، إلا أن حديثه في أدنى صورة التي رآه فيها، وقد رآه فيها،
لا رآه، نعم،
في أدنى صورة من التي رآه فيها.
نعم.
وقد تكلم الشيخ أبو سليمان الخطابي رحمه الله في تفسير هذا الحديث وتأويله بما فيه الكفاية، فقال: قوله هل تمارون من المرية، تمارون من المرية، وهي الشك في الشيء والاختلاف فيه، وأصله تتمارون، فأسقط إحدى التائين. وأما قوله فيأتيهم الله إلى تمام الفصل، فإن هذا موضع يحتاج فيه الكلام إلى تأويل وتخريج، وليس ذلك من أجل أننا ننكر رؤية الله سبحانه بل نثبتها، ولا من أجل أن ندفع ما جاء في الكتاب وفي أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك المجيء والإتيان، غير أننا لا نكيف ذلك ولا نجعله حركة وانتقالا كمجيء الأشخاص وإتيانها، فإن ذلك من نعوت الحدث، والله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. ويجب أن تعلم أن الرؤية التي هي ثوابت للأولياء وكرامة لهم في الجنة، ويجب أن تعلم أن الرؤية التي هي ثواب للأولياء وكرامة لهم في الجنة غير هذه الرؤية المذكورة في مقامهم يوم القيامة. واحتج بحديث صهيب في الرؤية بعد دخولهم الجنة، وإنما تعريضهم لهذه الرؤية امتحان من الله عز وجل لهم، يقع بها التمييز بين من عبد الله وبين من عبد الشمس والقمر والطواغيت، فيتبع كل من الفريقين معبودا. وليس ننكر أن يكون الامتحان إذ ذاك يعد قائما وحكمه على الخلق جاريا حتى يفرغ من الحساب ويقع الجزاء بما يستحقونه من الثواب والعقاب، ثم ينقطع إلى حقة الحقائق واستقرت أمور العباد قرارها. ألا ترى قوله: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فامتحنوا هناك بالسجود. وجاء في الحديث أن المؤمنين يسجدون وتبقى ظهور المنافقين طبقا واحدا. قال: وتخريج معنى إتيان الله في هذا إياهم أنه يشهدهم رؤيته ليثبتوه، فتكون معرفتهم في الآخرة معرفتهم له في الآخرة عيانا، كما كان اعترافهم برؤيته في الدنيا علما واستدلالا، ويكون طرء الرؤية بعد أن لم يكن بمنزلة الإتيان الآتي من حيث لم يكونوا شاهدوه فيه. قيل: ويشبه أن يكون، والله أعلم، إنما حجبهم عن تحقيق الرؤية في الكرة الأولى التي قالوا: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، من أجل من منعهم من المنافقين، من أجل من معهم من المنافقين الذين لا يستحقون الرؤية وهم عن ربهم محجوبون. لما تميزوا عنهم ارتفعت الحجب، فقالوا عندما رأوه: أنت ربنا. وقد يحتمل أن يكون ذلك قول المنافقين دون المؤمنين. قال: وأما ذكر الصورة في هذه القصة، فإن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن نعلم أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة، فإن الصورة تقتضي الكيفية، وهي عن الله وعن صفاته منفية.
هذا الجمل الأخيرة هذا خطأ وغلط من الخطابي رحمه الله. والله تعالى له كيفية لكن نحن لا نعلمها فقط. فأهل السنة يثبتون أن لله صورة وله كيفية لكننا لا نعلمها ولا نتخيلها ولا يصح أن نصفها ونكيفها. اقرأ الجملتين الأخيرات.
قال: وأما ذكر الصورة في هذه القصة فإن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن نعلمه أن ربنا ليس بذو صورة ولا هيئة.
سبحان الله، أن نعلم أن الله أن ربنا ليس بذو صورة ولا هيئة، والأحاديث صريحة في إثبات الصورة، فالله له صورة كما أن له وجه، أفيقول أن لله أنه ليس بذي وجه أيضا؟
نعم،
هذا غلط. نعم،
فإن
الصورة نعلم أنه تعالى ليس بذي صورة.
نعم، ولا هيئة.
ولا هيئة.
فإن الصورة تقتضي الكيفية وهي عن الله وعن صفاته منفية.
سبحان الله.
وقد يتأول معناها على وجهين: أحدهما أن تكون الصورة بمعنى الصفة كقول القائل: صورة هذا الأمر كذا وكذا، يريد صفته فتوضع الصورة موضع الصفة. والوجه الآخر أن المذكور من المعبودات في أول الحديث إنما هي صورة وأجسام كالشمس والقمر والطواغيت ونحوها، ثم لما عطف عليها ذكر الله سبحانه خرج الكلام فيه على نوع من المطابقة، فقيل: يأتيهم الله في صورة كذا، إذ كانت المذكورات قبله صوراً وأجساماً. وقد يحمل آخر الكلام على أوله في اللفظ، ويعطف بأحد الاسمين على الآخر، والمعنيان متباينان، وهو كثير في كلامهم، كالعمرين والأسودين والعصرين، ومثله في الكلام كثير. ومما يؤكد التأويل الأول وهو أن معنى الصورة الصفة قوله من رواية عطاء بن يسار عن أبي سعيد: فيأتيهم الله في أدنى صورة من التي رأوه، وهم لم يكونوا رأوه قط، بل قبل ذلك، فعلمت أن المعنى في ذلك فعلمت أن المعنى في ذلك الصفة التي عرفوه بها. وقد تكون الرؤية بمعنى العلم كقوله: وأرنا مناسكنا، أي علمنا. قال أبو سليمان: ومن الواجب في هذا الباب أن نعلم أن مثل هذه الألفاظ التي
تستشنعها
النفوس إنما خرجت على سعة مجال كلام العرب ومصارف لغاتها.
لا يستشنعها أهل السنة والجماعة والمؤمنون حقا، لا يستشنعونها، بل يؤمنون بها كما أخبر الصادق المصدوق بها، ولا يستشنعونها على مراد الله ومراد رسوله، كما لا يستشنعون الوجه واليدين وسائر الصفات، فلا يستشنعون ذكر الصورة. نعم،
أحسن الله لك. ومذهب كثير من الصحابة وأكثر الرواة من أهل النقل الاجتهاد في أداء المعنى دون مراعاة أعيان الألفاظ، وكل منهم يرويه على حسب معرفته ومقدار فهمه وعادة البيان من لغته. وعلى أهل العلم أن يلزموا حسن الظن بربهم، وأن يحسنوا التأني لمعرفة معاني ما رووه، وأن ينزلوا كل شيء منه منزلة مثله فيما تقتضيه أحكام الدين ومعانيها. على أنك لا تجد بحمد الله ومنه شيئاً صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وله تأويل يحتمله وجه الكلام ومعنىً لا يستحيل في عقل أو معرفة. ثم قال رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن أحمد بن حمدان.
ثم قال هذا ابن عندك.
نعم. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا أبو الوليد وسليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة قال: حدثني عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً فظنوا برسول الله أهيأه وأهداه. أخبرنا أبو الحسين ابن بشران.
فظنوا برسول الله
أهيأه وأهداه.
إيش عندك أهي؟ إيه؟
أخبرنا أبو الحسن ابن بشران قال: أخبرنا أبو الحسن المصري قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم قال: حدثنا نعيم بن حمدان ابن حماد قال: حدثنا سفيان ابن عيينة سمع مسعر ابن كدام عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه حاء وعن محمد بن عجلان عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود أنهما قالا: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهيأ وأهدى وأتقى. قال الشيخ: وأما الضحك المذكور في الخبر فقد روى الفربري عن محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله أنه قال: معنى الضحك فيه الرحمة. ونحن نبسط الكلام فيه إن شاء الله تعالى عند ذكر صفات الفعل. وأما الصورة المذكورة فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ.
كيف عليك؟ هذا الكلام الأخير لمن؟
الحاشية المحقق في الجامعة.
شو يقول المحقق؟
قال ابن حجر
يعني المحقق هو اللي نقل كلام الحافظ؟
أي نعم.
يقول
قال ابن حجر في الفتح: ولم أرى ذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاري.
إيه انتهى؟
قلت: وكذلك ليست في أي طبعة من الصحيح على ما أعلم، وحتى السلطانية التي فيها إثبات اختلاف النسخ كما في أصل المنيني ليس فيها هذا.
يعني كله ومعنى هذا إن نسبة هذا التأويل للبخاري لا تثبت. هذا جيد وهو الظن به. حسبك من أحي. نعم.